مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ما وراء الحدث. موضوع اليوم هو السلاح الكيماوي السوري والتصريح الذي أدلت به المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي بخصوص سوريا وتخلصها من هذا السلاح، حيث صرحت هذه الوكالة بأن سوريا اقتربت من التخلص بشكل نهائي من السلاح الكيماوي. هذا التصريح ما الذي يمكن أن يقدمه لسوريا، وهل بالفعل يعتبر اعتراف بوجود الدولة السورية وبالتزام سوريا بالقوانين والشرائع الدولية وبقوانين ومواثيق هذه المنظمة وانتماء سوريا للأمم المتحدة، وما هي الردود التي يمكن أن تتلقاها المنظمة من الجهات التي كانت الداعم الأول والأساسي للمجموعات الإرهابية التي استخدمت أصلا السلاح الكيماوي في خان العسل وريف دمشق وغيرها، وكانت هناك إثباتات لبعض دول المنطقة من دعم وتقديم المواد اللازمة لصناعة الأسلحة الكيماوية لداعش والمنظمات أو المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا. التفاصيل في حوارنا مع الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور سليم حربة. الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور سليم حربة. دكتور سليم، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم دكتور نواف، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأكارم.
أهلا بكم دكتور، وشكرا لإعطاء الفرصة للحديث إليكم. يوم أمس دكتور سليم كانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد يعني صرحت بأن سوريا قد تخلصت تقريبا بشكل كامل من سلاحها الكيماوي. يعني السؤال الأول الذي يمكن أن أطرحه هنا، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا التصريح لسوريا أصلا بعد ما حدث؟
هو حقيقة يقدم، لماذا؟ أولا يثبت لكل من يهمه الأمر أن سوريا دولة، وهذه الدولة ما زالت عضو في الأمم المتحدة ودولة تحترم ميثاق الأمم المتحدة وتحترم تعهداتها، وهذا يدل على أن هذه الدولة في إطار المنظومة الدولية والقانونية تراعي الأعراف وتراعي القوانين. هذا أمر مهم جدا، لكن حقيقة الأمر يجب أن يكون هناك أيضا للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة التي الآن تقول أن سوريا تعهدت والتزمت بكل ما تعهدت به وسلمت كل أسلحتها الكيميائية وفككت كل هذا السلاح. يجب أن يكون المجتمع الدولي أيضا أن يرى بعينين، العين الأخرى أن يعني يجرم كل من استخدم السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري وخاصة المجاميع الإرهابية والدول الراعية والداعمة لهذا الإرهاب، والتي زودت المجموعات الإرهابية بالسلاح الكيميائي، والتي بكل الوثائق وأشرطة الفيديو تقول وتدل على أن المجموعات الإرهابية ركبت غاز الزارين واستخدمت الغاز في غاز عنتاب في الأراضي التركية وبإشراف مخابرات أردوغان، والآن مساعي المجموعات الإرهابية أيضا بامتلاك السلاح الكيميائي بما نهبته وحصلت عليه، سواء المجموعات الإرهابية عندما سيطرت على معامل غاز الكلور في حلب ونهبت كل محتوياته، وربما الآن تستخدم وتركب في المخابر التركية، وأيضا ما استطاع داعش أيضا السيطرة عليه ونهبه من معامل كيماوية في العراق. إذن على ما يبدو المجتمع الدولي الآن بغضه الطرف والنظر عن جرائم المجموعات الإرهابية على كل المستويات، على المستوى الإنساني والأخلاقي والقيمي وبما فيه يعني غض النظر عنها باستخدامها السلاح الكيماوي في خان العسل وفي سراقب وفي الغوطة الشرقية، إنما هذا الأمر يغري ويشجع المجموعات الإرهابية على التمادي في الإرهاب، سواء بالقتل وارتكاب الجرائم وإطلاق القذائف بحق الأطفال واغتيال الأطفال واغتيال التاريخ واغتيال الآثار بما فيه استخدام السلاح الكيميائي. المجتمع الدولي الآن أمام مسؤولية تاريخية، لأنه يرتكب جريمة مركبة. الشق الأول منها هو أنه يدعم فكر التدمير الشامل التي تحمله هذه المجموعات الإرهابية، وأيضا الشق الثاني منها هو يتغاضى عن امتلاك هذه المجموعات الإرهابية السلاح الكيميائي و استخدام هذا السلاح بحق السوريين، وهذا الأمر إنما يمكن أن يغري أيضا المجموعات الإرهابية لامتلاك أسلحة كيميائية، بل وأكثر من ذلك استخدامها خارج الجغرافيا السورية والعراقية وربما في دول أخرى كالدول الأوروبية.
نعم دكتور، إذن نحن هنا أمام معضلة في الوقت الذي نرى أن المجتمع الدولي يستغل التزام سوريا بالقانون الدولي وتنفيذ كل ما جاء من قرارات بخصوص نزع السلاح الكيماوي، تقوم جهات ودول أخرى بدعم المجموعات المسلحة وداعش بالسلاح وتحديدا بمستلزمات صناعة السلاح الكيماوي، وهذا بدا يعني مثبتا، وحتى التقارير في عام 2012 وعام 2013 لم تخرج بأي اتهام إلى سوريا بشكل مباشر وحتى غير مباشر، لذلك صمت العالم ولم يتهم هذه الجهات المسلحة والمجموعات المسلحة لأن وراءها تركيا والسعودية، وكانت بعض الصناديق التي شاهدناها وتبعناها في وسائل الإعلام والتقارير الإعلامية قد ثبتت ذلك. يعني أين أنتم من كل هذا؟
يعني نحن لا نقول أين نحن، يجب أن نقول أين المجتمع الدولي.
نعم.
أين المجتمع الدولي الذي يرى بأم عينه أن هذه الدول التي ترعى الإرهاب وتدرب الإرهاب وتمكن الإرهاب من ارتكاب جرائمه بحق البشرية والإنسانية وتمكنه من امتلاك تكنولوجيا وخبرات تركيب السلاح الكيماوي واستخدامه، وكل الدلائل تشير على، يعني لكي لا تكون ذاكرتنا قصيرة، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعاقت في العام 2012 مجلس الأمن من إرسال لجنة تحقيق، وربما استمر هذا الأمر بين شد وجذب لعدة أشهر، حوالي أكثر من 8 أشهر، وبعدها أتت لجنة التحقيق، لم تأتي ولم توافق الولايات المتحدة الأمريكية على لجنة التحقيق لكي تصل إلى الحقيقة. على ما يبدو كان المراد من لجنة التحقيق هو طمس الحقيقة وليس أظهار الحقيقة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تماما من هي الأطراف التي تدعم هذه المجموعات الإرهابية ومن استخدم السلاح الكيميائي، وأعتقد أن أهم لجنة أتت إلى سوريا وشهود من المدنيين الذين أيضا تعرضوا لاستخدام الغازات السامة، وكارلا بونتي أيضا المبعوثة الأممية الإيطالية أتت وقدمت إليها وأكدت بالوقائع أن المجموعات الإرهابية هي التي استخدمت السلاح الكيميائي في حلب وفي الغوطة الشرقية وفي أكثر من منطقة، لكن على ما يبدو هي حلقة من حلقات تبني ودعم هذه المجموعات الإرهابية. وأنا أقول بما أن هذه المجموعات الإرهابية لديها جملة أسلحة، لا يكفي فقط هذا السلاح المدرع وأسلحة الميم دال وأسلحة الميم طا وأسلحة القتل والصواطير وكل أشكال السلاح الفتاك التي تزود به هذه المجموعات الإرهابية، إنما أيضا يراد من هذه المجموعات الإرهابية أن تمتلك السلاح الكيميائي أيضا لتصبح جملة هذه الأسلحة وجملة هذا الإرهاب هو سلاح بيد الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في هذه المنطقة. لا أعتقد أن هناك عاقلا في هذا العالم الآن إلا ويدرك أن نظام أردوغان وقطر والسعودية والكيان الإسرائيلي والنظام الأردني في المنطقة هي التي تدعم هذه المجموعات الإرهابية وتخرق كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي أتت كلها تحت الفصل السابع لأنها تدعم هذا الإرهاب. وأيضا ليس فقط القرار 2170 و2178 و2199 حتى 1436 أيضا الذي يجرم كل دولة يعني تسمح للمجموعات الإرهابية، وهذه المجموعات الإرهابية عندما أقول المجموعات الإرهابية إلى تنظيم القاعدة، يعني بمعنى هي إرهاب موصوف بعرف الأمم المتحدة والقانون الدولي تمكنها من امتلاك السلاح الكيميائي. إذن على ما يبدو هناك محاولة، وأدل على ذلك أيضا أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم جهارا وعلنا نظام أردوغان والسعودية وقطر بدعم هذه المجموعات الإرهابية، لكن على ما يبدو أعود وأقول على ما يبدو لن ينتهي الاستثمار بهذه المجموعات الإرهابية كمشروع حرب بالوكالة لمحاولة تدمير الدولة السورية والعراقية أيضا، وتفتيت وتشتيت جهود القوى العربية والدول العربية وتقسيمها مرة أخرى. لكن ما يلفت النظر فعلا هذا يعني العمى، ليس فقط على المستوى السياسي، على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الإخلاقي وعلى المستوى القانوني الذي يعتري هذا العالم أو ما يسمى الأمم المتحدة عندما ترى أن هذه المجموعات الإرهابية لا تترك جريمة إلا وترتكبها بما فيها امتلاك واستخدام السلاح الكيماوي. لا أعتقد هناك متابعا إلا ورأى أن المجموعات الإرهابية هي التي كانت تجرب وتعد وتستخدم السلاح الكيميائي على بعض الحيوانات كتجريب في غازي عنتاب. إذن يجب أن يكون العالم قد تنبه لهذه المخاطر. وأنا أقول أكثر من بالرغم من خطورة ما تمتلكه المجموعات الإرهابية برحاب الدول الإقليمية ودولية إلى الآن من السلاح الكيماوي وتقنيات استخدام وتركيب السلاح الكيماوي، لكن حقيقة الأمر أنا أعتقد إذا بقي هذا الدعم والحبل حبل على الغارب لهذه المجموعات الإرهابية لا يمكن التكهن بما يمكن أن تمتلكه هذه المجموعات الإرهابية وما يمكن أن تهدد به المنطقة والعالم، وصولا ربما إلى امتلاك التكنولوجيا النووية ربما بالأشكال المصغرة على المستوى التكتيكي. إذن يمكن القول أن هذا الغول الذي اسمه الإرهابي الآن إنما يرقى ويدعم ويمد بأكثير البقاء والقوة بإرادة أمريكية من دول الغرب وبرعاية واحتضان إقليمي من هذه الدول. وأعتقد وأجزم يعني من خلال ما شاهدناه وما يكشر عن انهيار هذا الإرهاب ويعترف به ويهدد به أن هذا الإرهاب بكل ما يملكه ويمتلكه من فكر تدميري شامل ومن أسلحة بما فيها السلاح الكيماوي إنما يهدد فقط سوريا والعراق، إنما يهدد منظومة الحياة ومنظومة القانون ومنظومة الحضارة وكل بلدان العالم على إطلاقه. لذلك أنا أعتقد إذا كان هناك فعلا جهدا وإرادة وإدارة صادقة وصحيحة يجب أن يكون هناك ربما تدافع وسرعة كبيرة جدا في وقف ولجم دعم هذه المجموعات الإرهابية وإدانتها. وأعتقد أن هناك حاجة وضرورة ليس فقط سوريا وعراقية، حاجة وضرورة استراتيجية وقانونية وأخلاقية إقليمية ودولية للوقوف في وجه هذه المجموعات الإرهابية والتصدي لها ومحاربتها، وقبل أن ربما يعني تطور أسلحتها فيها السلاح الكيميائي وقد يكون ما بعد السلاح الكيميائي أيضا، لأننا جميعا كل هذا العالم الإنساني المتحضر سيدفع ثمن إجرام وأرهاب هذه المجموعات الإرهابية، والذي يدعمها بالضرورة تلقائيا لا يقل إرهابا وإجراما عن داعش وجبهة النصرة على الإطلاق.
نعم دكتور، لكن اسمح لي هنا وبوضوح أن أسأل هذا السؤال. رغم كل ما تفضلت به ورغم كل ما قدمته سوريا ورغم كل هذه التقارير ورغم أيضا التصريح القوي الذي جاء في وقت حساس لسوريا، يعني هذا التصريح بالفعل يساعد سوريا كثيرا ليؤكد موقعها في المنطقة والتزامها بالمعاهدات الدولية وانتمائها لهذه المنظمة والأمم المتحدة، لكن أريد هنا أن أسأل، ما زال البعض يصر أن سوريا خفت جزء من سلاحها الكيماوي والجزء الآخر قدمته لحزب الله، كيف تردون على ذلك؟ ما زال حتى الآن سواء كان على الصعيد الإعلامي أو السياسي أو المحللين أو خبراء أو حتى بعض الشخصيات الرسمية في الدول المجاورة التي لها علاقة مباشرة بالأزمة السورية؟
أولا هذا الكلام يعني أقل من أن يرد عليه. أولا الدولة السورية تعهدت والتزمت ووفت بالتزاماتها تماما، وأعتقد أن هذا التصريح الذي يأتي من الأمم المتحدة الآن خير دليل على ذلك، ولا أعتقد يعني أن الأمم المتحدة يمكن أن تضلل في هذا الموضوع. لكن حقيقة الأمر ما نسمعه الآن من أن سوريا أخفت بعض السلاح الكيميائي، وهذا مستحيل في ظل وجود أولا لجان تفتيش كبيرة جدا ولجنة خبراء، وثالثا وجود الأقمار الصناعية والرفض المستمر على مدار الساعة، هذا أولا. وثانيا عندما نسمع أن سوريا قدمت بعض السلاح الكيميائي لحزب الله، أنا أعتقد أن حزب الله لا يحتاج سلاح كيميائي، فالسلاح التقليدي لديه فائض وفائض لما بعد بعد بعد، ليس فقط لما بعد بعد حيفا، لما بعد بعد فلسطين المحتلة. لكن حقيقة هي محاولة أيضا للانقضاض على حزب الله والإقلال أيضا من قوة ردعه ومحاولة الانقضاض عليه على المستوى القانوني والسياسي ومحاولة أيضا الانقضاض على الدولة السورية. هذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا. سوريا وفت بكل التزاماتها على الإطلاق، وهي كل ما نسمعه الآن هي في إطار فعلا بروبوغندا ومحاولة أيضا إعلامية لمحاولة أيضا الانقضاض بسلاح الإعلام ومحاولة اتهام الدولة السورية، وهذا تعودنا عليه حقيقة منذ بداية العدوان على سوريا إلى هذه اللحظة. كان سلاح الإعلام من أخطر الأسلحة، والغريب بالأمر أيضا يعني هذا ما يمكن أن يقودنا إلى الآتي، أن جل القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة، ما يسمى مجلس حقوق الإنسان أو غيره من تلك القرارات، كانت فعلا مبنية على تقارير مضللة، تقارير كاذبة، تقارير إعلامية لا تمت إلى الحقيقة بصلة. لكن على ما يبدو هناك غرف عمليات إعلامية ما زالت تقاد وتدار على المستوى السياسي، لتشكل أيضا محاولة سلاح الإعلام ومحاولة الانقضاض أيضا على الدولة السورية واتهام الدولة السورية أيضا بهذا الأمر. لكن يعني دعني أقول أكثر من ذلك، أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن حقيقة يعني يبني كل هذه البروبوغندا وهذه الاتهامات على تقارير ربما من غرف عمليات هذا الإرهاب والقنوات الناطقة باسم هذا الإرهاب. وهذا أيضا يذكرنا بما كان يسمى من مسرحيات في بداية العدوان على سوريا، مسرحيات شهود العيان. يعني هذه أنا أعتقد أنها طعني ووصمي بحق المجتمع الدولي والقانون الدولي والأمم المتحدة، عندما تبنى قرارات الأمم المتحدة على تقارير كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وتقارير إعلامية وتقارير مضللة لا تمت إلى الحقيقة بصلة. أنا أعتقد أنها محاولة لكنها في الوقت الضائع لن تغير الحقيقة ولن تغير الواقع. والدولة السورية أساسا عندما قدمت التزاماتها وكانت شفافة وواضحة أيضا بهذا الأمر، وربما كانت هناك تعاونا غير مسبوق بالمناسبة، غير مسبوق في تاريخ الدول مع لجنة نزع السلاح الكيميائي. يعني أنا أذكر المستمعين الأكارم، مستمعيكم الأكارم، أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيت 35 عام حتى استطاعت أن تفكك أسلحتها الكيميائية. أنا أعتقد ما نفذته الدولة السورية وما تعاونت من خلاله الدولة السورية، وفي ظل هذا الواقع الأمني المعقد أيضا في الداخل السوري وحرصها على إنجاز هذا الاتفاق وهذه المهمة، كان إعجازيا حقيقة وغير مسبوقا في تاريخ تعاون الدول مع الأمم المتحدة. لذلك يحاولون الآن كما قلت وتفضلت أستاذ نواف، يحاولون الآن إعادة الكرة ومحاولة أيضا اشترار هذه الاتهامات والادعاءات، لكنها حقيقة الأمر لا تغير في الواقع بصلة، وربما بجزء منها أيضا لمحاولة التعمية أيضا والتضليل والتعتيم على استخدام المجموعات الإرهابية للسلاح الكيميائي، ومحاولة أيضا ربما صرف نظر المجتمع الدولي عن جرائم هذه المجموعات الإرهابية بما فيها أيضا استخدام السلاح الكيميائي. وأعتقد أن الذي يقود هذه الحملة الإعلامية ما يسمى الاتهامات لحزب الله ولدولة السورية، إنما هي نفس الدول التي ترعى وتأوي وتدرب وتسلح وتمكن هذا الإرهاب من تركيب السلاح الكيميائي وتنفيذ هذه الجرائم بحق الإنسانية والبشرية والمجتمع السوري والعراقي.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور سليم حربة كنت معنا من دمشق. دكتور سليم شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، تحياتي لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.